فأحبهم حب القريب ومن قريب شرف المحبة للحبيب المصطفى نرقى به الفردوس في ظل الحبيب الله يرزقنا جميعا حبه في جنة الفردوس في اليوم العصيب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه يوم أن أسلم إليه ربه زمام الفصاحة والبلاغة فكان أحق بها وأهلها صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب الكرام، توقفنا في الحلقة الماضية مع حديث ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، وما زلت أستضيف حضراتكم على هذه المائدة المباركة، مائدة الحديث النبوي الشريف في برنامج في رحاب النبوة، علنا نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكون قد طبقنا ما قاله القرآن الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقفنا في لقائنا السابق حول استلذاذ الطاعات، واستلذاذ الطاعات هو من حلاوة الإيمان، لأن الإنسان إذا استلذ الطاعة وجد أثرها في حياته وفي عملي في بيتي في كل مكان. ولا يمكن أبدا، كما يجد الإنسان في العسل حلاوة فأيضا الإيمان له حلاوة. من أين يحصل هذا؟ وأنا قلت ومزلت أعيد الكلام، هب أن مؤمنا أو إنسانا ما قال أنا مؤمن، سنقول له: ما حقيقة إيمانك؟ هل تعطينا حقيقة للإيمان؟ ماذا فعلت؟ ما مردود هذا الكلام؟ ماذا فعلت في حياتك؟ ماذا قلت؟ ماذا فعلت؟ ماذا عملك، حركاتك، سكناتك، اتصالاتك مع الآخرين، غضبك، حلمك، متى تعطي متى تمنع؟ هل إذا مرض مريض عدته؟ هل إذا احتاجك الجار رأيته؟ نحن في حاجة إلى تربية الضمير في قلوبنا، حينئذ سنجد للإيمان حلاوة، وحلاوة عالية جدا جدا جدا. ما الذي يمنع الموظف مثلا من أن يرتشي؟ ما الذي يمنع الكاتب أن يزور في كلامه؟ ما الذي يمنع الجندي أن يخل في عمله وفي حراسته وفي جهاده؟ ما الذي يمنع الطبيب أن يهمل في علاج مرضاه مثلا؟ ما الذي يمنع المعلم أن يقصر في تعليم أبنائنا؟ ما الذي يمنع القاضي أن يظلم في حكمه؟ ما الذي يمنع المرأة أن تفرط في حقوق زوجها؟ ما الذي يمنع الزوج أن يفرط في حقوق زوجته وفي حقوق أبنائه؟ ما الذي يمنع التاجر أن يغش؟ ما الذي يمنعه؟ ما الذي يمنع التاجر أن يحتكر في تجارته؟ كل هذا الضمير. الضمير حينئذ كل هذه الموانع إذا استطاعت أن تمنعنا، حينئذ نجد حلاوة الإيمان. انظروا ما هي حلاوة الإيمان. نذهب إلى عام رمادة لما اشتد الجوع بالمدينة، بأهل المدينة وفيها الصحابة، كبار الصحابة فيها برئاسة سيدنا عمر رضي الله عنه، لما اشتد بالمسلمين الفقر والجوع. نحن لا يمكن أن نرى مثل هذه السنة حتى ما كان في كورونا وما كورونا، لكن فينا ناس في حاجة إلينا، فينا ناس في حاجة إلى أن نقف معهم. جاءت تجارة لسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، نعلمها جميعا، جاءت تجارة من الشام، كم؟ 1000 بعير. تخيل البعير يحمل كم من الكيلوات على ظهره؟ 1000 بعير. 1000 كم ثمنها؟ أيما ملايين، أيما 1000 بعير. هنقول 1000 سيارة، نقول 1000 سيارة، واحد جايب بضاعة في 1000 سيارة محملة بالتمر والزيت والزبيب، دي اللي كانت تجارة جاية من الشام. جاء تجار المدينة لسيدنا عثمان رضي الله عنه وقالوا له: تبعنا ونزيدك الدرهم درهمين، الواحد يبقى 2، هتبيع بكام؟ 10، 20. قال لهم: بعتها بأكثر من ذلك. قالوا: لمن؟ من في المدينة غيرنا من التجار؟ هل في المدينة تجار غيرنا حتى زادوك الدرهم درهمين؟ قال لا، أنا لم أقل لكم الدرهم درهمين، بل زادني من أخذها مني زادني الدرهم بعشرة، الدرهم بعشر أمثاله. قالوا من زادك؟ قال لهم لقد بعتها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهي لفقراء المسلمين. قصة نسمعها وتأتي تدخل من هنا وتخرج من هنا، عادي عادي. أنا وأنت نستطيع أن نفعل هذا؟ ألف سيارة، خلي ألف سيارة قادمة ببضاعة مستوردة، هذه بضاعة مستوردة، تستطيع أن تتبرع بها كاملا لفقراء المسلمين؟ ده الإيمان، ده الضمير، الضمير الحي. ماذا يفعل بالمليارات والملايين؟ ماذا؟ أنا لا أقول لكم تبرعوا ببضاعاتكم ولا بتجاراتكم ولا ولا. أولا اعطوا العمال حقوقهم، اعطوا العمال حقوقهم وأخرجوا زكاة أموالكم، يكفي هذا. أما من أراد أن يكون عثمانيا فده وضع تاني. يعني ماذا كان يحمل عثمان رضي الله عنه بين جوانحه؟ يحمل ضمير المؤمن الحي، إنها فرصة لا تعوض. كانت فرصة لسيدنا عثمان، لو كان عنده يملك 5 مليون كان يتحوله لعشرة مليون، لكنها عند الله ملايين لا حصر لها في الجنة، مع أن عثمان ليس في حاجة إلى هذا، فهو من المبشرين بالجنة وزوج ذو النور إلى آخره، والملائكة كانت تستحي منه، ومع ذلك يواصل العطاء. أين نحن يا أحباب؟ أين نحن ونحن نفعل هذا على حساب الجوعة وعلى حساب الأجساد العارية أراها، وعلى حساب أهات المرضى والثكالى وهموم أصحاب الحاجات؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار، لعلي أرى في أيامنا من هو عثمان جديد يفعل مثل عثمان رضي الله عنه. أحبتي في الله، مهما خوف الناس وبعث في قلوبهم الرعب برقابة البشر، لأن لو رأيت رئيسي في البشر ينتبني الرعب والخوف وأهتم أكثر، كل هذا يسقط أمام رقابة الذات، أمام رقابة القلب النابض بالإيمان، لأن حلاوة الإيمان تسيطر على هذا الرجل العظيم المبارك. رقابة الله تعالى هي التي مع الإنسان. أنا قد أدخل غرفة مغلقة في عملي أو في بيتي أو في أي مكان لا يراني أحد، لكن الله عز وجل يراني، الله عز وجل مطلع علي يراني، هو ذي الضمير، هي ذي الرقابة التي نريدها لكل مسلم موحد بالله عز وجل. إن لذة الطاعة لا تعادلها لذة، ولذة حلاوة الإيمان، لذة حلاوة الإيمان لا تعادلها حلاوة أبدا، وعز الطاعة لا يعادله عز. شوف لو تطوف العالم كله في عز، عز الطاعة أعلى من هذا كله، شؤم المعصية لا يعادله شؤم في نفس الوقت، وذل المعصية لا يعادله ذل والعياذ بالله. حب الطاعة أحبتي أن تحب الله عز وجل، لكن ما هو الحب؟ حب بعشق، أن يكون هذا الحب بعشق وليس حبا على ما تفرج أو حبا مفضة أو حبا أنا مش فاضي، لا، الحب بعشق أن أظل أحب الله. شوف الرجل السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، يعني إيه؟ قنديل في المسجد؟ لا، حاله خارج المسجد كحاله داخل المسجد، يعلم أن الله يراه ويراقبه، وده الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. هو هذا الرجل الذي قلبه نريد أن تكون قلوبنا جميعا معلقة بالله عز وجل، لنشعر بالطمأنينة مهما اشتد الفقر ومهما علا ومهما كان هناك ابتلاء وإلى آخره، كل هذا لا يهمنا. لماذا؟ تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في ايه؟ في الصلاة. لذلك كان اذا حزبه امر مشكلة شيء، كلنا عندنا مشاكل، يقول ارحنا بها يا بلال. لو عندك مشكلة قمت الى الصلاة، مش اي مشكلة، قمت الى الصلاة ولا خلاص الشيطان بيسيطر علينا وننفق ونعمل وكلام. تعالوا معي الى قصة احد التابعين اسمه صلة بن اشيم، احفظوا الاسم ده. احنا حافظين اسماء اللعيبة واسماء مش عارف ايه، نحفظ اسماء الصحابة والتابعين. صلة بن اشيم هو رجل تابعي زاهد عابد قدوة، كان كثير العبادة، صاحب كرامات، كانت له كرامات. جاء في كتب السير والتاريخ، شوف بقى صاحب الضمير الحي وحلاوة الإيمان، الذي استشعر حلاوة الإيمان. إيه اللي حصل؟ روى حماد بن جعفر أن أباه أخبره أنه خرج في جيش إلى كابل في أفغانستان، يعني تعرفين المسلمين وصلوا لحدود الصين، وكان معهم في هذا الجيش، ده رواية حماد عن أبيه، يقول كان معهم في هذا الجيش صلة بن أشيم. فنزلوا في بعض الوقت ليستريحوا، فقال جعفر: لأراقبن صلة بن أشيم. نزلوا كده يستريحوا، هم في الطريق للغزو أو فتح الأفغانستان، نزلوا يستريحهم، فدخل عليهم الليل، فقام صلة بن أشيم ويتوضأ ليصلي في الليل. النصر يأتي من هنا، النصر يأتي من قيام الليل. بالله عليكم أيها المسلمون، بالله عليكم، أيقام لصلاة الفجر والشباب على المقاهي أمام المسجد؟ اتقوا الله، اتقوا الله في الأمة، لأن الطمة حين تنزل تعم الجميع، لا تستثني أحدا. والذي نفسي بيده، الشباب أمام المسجد ويقام لصلاة الفجر وهم على المقهى. يا سيدي قم ربع ساعة الصلاة، ربع ساعة وارجع تاني كمل. لا، شوف الناس دي كيف انتصر، واحنا انتصرنا بعد؟ انا عايز انتصر على نفسي وانتصر على الشيطان اولا، ثم بعد ذلك دولتنا قادرة باذن الله تعالى على الانتصار على الاعداء، لكن خلينا انتصر على نفسي اولا ثم انتصر على الشيطان، وده اهم شيء عندي. حينئذ يحيى الضمير في قلبي، اكون صاحب ضمير حي يقظ متيقظ وقد. صلة بن اشيم دخل غابة كثيرة الشجر، تعرفين المناطق دي كلها غابات. يقول حماد بن جعفر: فدخلت خلفه. الراجل ده رايح فين؟ يقول فاذا به حماد يقول صعدت شجرة عايز اركبه، رايح فين ده؟ رايح فين الناس نايمة وده رايح فين ده؟ يقول فلما جلست اراقبه وجدته يسجد يصلي، يعني صلي صيارة القيام او التهجد. يقول فإذا بأسد يقترب منه، أسد يقترب منه، فخاف صاحبنا راوي القصة، يقول فعلوت أعلى في الشجرة، قلت الأسد يجي يأكلني ولا حاجة. يقول هي لحظات والأسد يفترس صاحبنا صلة بن أشيم. يقول فسجد، قلت لما سجد يبقى الأسد هيهجم عليه. يقول ثم جلس وسلم من صلاته فرأى الأسد بجواره. بالله عليكم ماذا لو كنا مكانه؟ يا جماعة احنا عزكم الله الأولاد ماشيين مسحبين الكلاب في الشوارع، احنا بنخاف منها، بنخاف منها وعين صاحبها ماسكها في ايده. هو ده الفرق بين، هو ده الفرق بين من تذوق حلاوة الإيمان لا يهم أي شيء، ومن لم يتذوق حلاوة الإيمان. صلة بن أشيم بعد ما سلم من الصلاة التفت فوجد الأسد، فماذا قال الأسد؟ بيكلم الأسد والأسد يسمعه. صاحب إيمان، والإيمان ده حاجة كده سهلة كده؟ الإيمان ده حاجة كده مجاني؟ لا، ده الإيمان يرفعك، هتشوف يعني قصص أعظم من ذلك أيضا. فقال الأسد: أيها الأسد اطلب رزقك في مكان آخر، يا أسد اطلب رزقك أو اطلب الرزق بمكان آخر. إيه ده، بيكلم الأسد والأسد يسمعه؟ الأسد احنا بنشوفه في القفص بنرتعش، في القفص، في القفص نرتعش، ده الاسد جنبه وهو يجلس في جلسه التهجد او جلسه التحيه التشهد، ويقول اسد يا حبيبي ابحث عن رزقك في مكان اخر. يقول راوي القصه: فولى الاسد وهو يزأر زئيرا تهتز له الجبال. كأنه عايز يقول أنا سمعت كلامك، أنت حبيب الله، أنت عندك شيء، ده أنا خفت منك. الأسد يخاف من صلة. ليه؟ لماذا هذا؟ ومع ذلك لما طلع الصباح شوف التواضع بتاع الناس، أصحاب الإيمان، أصحاب تذوق الإيمان وحلاوة الإيمان، لما يقول ما زلت أراقبه، فلما كان الصبح جلس يدعو الله عز وجل ويقول في دعائه: اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار. بعد كل هذا يسألوا أن يجيره من النار؟ عايزين نتعلم حلاوة الإيمان. سهلة جدا، هنشوف بعد شوية كيف نحصل حلاوة الإيمان إن شاء الله. يذكر أن زوجا، دي قصة قريبة من حياتنا يعني، دي قصة تابعين يمكن بعيدة شوي، ليست بعيدة، ففينا ناس صالحين إن شاء الله. يذكر أن زوجا قال لزوجته وهو غضبان: لا أشقينك. أنا اللي احنا بنسماه في حياتنا هنا أنا همسكك النجوم، أنا حواريك، أنا 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 أنا. وأنا أقول للزوجة اسمعي هذه القصة وتعلمي منها، بس شرط تكون عندك إيمان وحلاوة الإيمان وضمير الإنسان الواثق المطمئن لأن في إيمان في قلبه. قالت الزوجة في هدوء المؤمن المطمئن، المؤمن صاحب العزة، ماذا قالت له؟ لا تستطيع، أنا لا أستطيع أن أجعلك في تعيش في شقاء. قالت له لا تستطيع، ولا الكون كله. إيه الثقة دي؟ إيه العزة دي؟ إيه الشموخ دي؟ فقال لها في حنق يعني ضيق كده ومضيق: أنت مش عارف إيه؟ كيف ذلك؟ قالت له في ثقة، ثقة الواثق المطمئن: لو كانت السعادة في راتبك لقطعته عني، إن كنت هتشقيني بسبب الراتب هتقطعه عني وليس في سعادة. لو كانت السعادة في الزينة لمنعتها عني وحرمتني من شرائها. قال لها: أمال السعادة في إيه؟ هي السعادة مش في الأكل والشرب والراتب والفلوس؟ قالت له: لا، السعادة في شيء لا تملكه، لا أنت ولا الكون كله. تعجب الزوج وبدأ يهدأ من غضبه: معقول هذا؟ كيف ذلك؟ قالت له في يقين: إني أجد سعادتي في إيماني. السعادة في الإيمان، وإيمان، شوف الكلام المنطقي: إني أجد سعادتي في إيماني، وإيماني في قلبي، وقلبي لا سلطان لأحد عليه غير الله عز وجل. شوف الزوجة، مش هنعمل حرب عالمية؟ أنا يومين يعني فرد من المجتمع 20-30 مشكلة، الحق هنا الحق. ليه؟ في ايه؟ حلاوة الإيمان تمنح الإنسان القوة والعزة والشموخ، وتهون عليك كل شيء، وتيسر عليك كل صعب، وتجمل الحياة وتزينها وتفرشها بالورود. قال بعض الحكماء: ليس غنى أغنى من سكون القلب. هو في أحسن من سكون القلب؟ لو مع الإنسان ملايين وقلبه غير ساكن لا يطمئن لآذ. وليس فقر أفقر من اضطراب القلب والعياذ بالله. وليس عز أعز من الزهد. الزهد، يا سلام، ده الزهد ده موضوع كبير. وليس ذل أذل من الرغبة في الدنيا والطمع في هذه الدنيا. وليس شرف أشرف من اليقين. وليس درجة أعلى وأغلى من الصبر. أغلى شيء الصبر، أعلى درجة وأغلى درجة نصف الإيمان. وليس حلاوة أحلى من محبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وليس هناك مرارة أمر من سخط الله عز وجل على الإنسان والعياذ بالله. وليس زين أزين من التواضع. كلام يكتب بماء الذهب حقا. وليس جهل أجهل من الكبر. مش عايز أتكبر ليه؟ لماذا أتكبر؟ من أنا؟ أنا مخلوق مثل زي أي واحد. كل اللي فعلنا ربنا فضلك عليا شوية أو فضلنا عليك، إيه المشكلة؟ لكن في النهاية بشر، كلنا متر في متر بعد كده، كلنا إلى التراب يا حبيبي. فلما التكبر؟ أجهل من الجهل المتكبر. ده ما لا يعلم عن حلاوة الإيمان ولا يسمع عنها ولا تقترب منه أصلا. وليس قوة أقوى من الجوع. وليس داء أدوى من التعرض لسخط الله. ده ملوش علاج يعني. وليس كلام أحسن من قولي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلاوة الإيمان أحبتي لا يحسها أي أحد ولا يستشعرها أي واحد، لا، لأنها لا تباع ولا تشترى ولا تستجدى. لو سمحت أعطيني، لا، ما في هذا. قال بعض العارفين: مساكين أهل الدنيا. ليه يا عم، في إيه؟ خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. أطيب ما فيها إيه يا عم؟ أكل حلوة؟ تفهم غلط، كل ده إلى زوال. ما الأطيب ما فيها إيه؟ أطيب ما فيها محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس في القلب أحلى ولا أجمل ولا أعظم من تلك الحلاوة. قال علماؤنا في معنى حلاوة الإيمان ماذا قالوا فيها؟ كلام كثير جدا أجيزه في بعض الكلمات يعني. استلزاز الطاعات، حلاوة الإيمان استلزاز الطاعة، يعني أطيع الله عز وجل، أصلي وأنا أشعر بلذة. أصلي مش عايز، هو الإمام مش هيخلص؟ هو الإمام طول ليه؟ ده يروح أحسن، ده يرجع بيتك. إنما أصلي الله الله، الإمام بيزيد، لأن عمال أسمع آيات جميلة، عمال أستشعر حلاوة الإيمان. هي استلزاز الطاعة وتحمل المشقات في سبيل رضا الله عز وجل. الفجر الساعة الثالثة وبعض الدقائق، أكيد لما نقوم نصلي الفجر قبلها بنصف ساعة أو أقل أو أكثر في مشقة، لأنك ستبقى في المسجد ساعة إلا ربع مثلا، ثم تعود، الوقت وقت قليل للنوم. لكن لو نمت نصف ساعة سيعوضك الله بها ساعات، لأنك كنت في رحاب الله عز وجل. الصحابة في غزوة بدر ماذا، كيف ناموا؟ كانوا هلكة من قلة النوم، فألقى الله عز وجل عليهم النعاس. الواحد اللي غمض عينه كده وفتح، قال ياه احنا نايمين بقالنا كم يوم، معنى الكلام يعني، يعني البركة من الله عز وجل. ممكن واحد ينام 10 ساعات ويقوم وكأنه ما نام، واحد ينام دقيقة وكأنه نام، البركة من الله عز وجل. نرجع، استلذاذ الطاعة وتحمل المشاق وإيثار ذلك على عرض الدنيا. يا عم أنا هنام، ما طول النوم عمرا. إن حلاوة الإيمان أمر تهف إلى تحقيقه كل مسلم، يهف إلى تحقيق كل مسلم وكل نفس مسلمة، وهو أمر ليس كما قلت بالسهل اليسير، بل له متطلبات. وأتفكر الحلاوة، أنا قلت لا تباع ولا تشترى، له متطلبات. والنفس تهتز وتهش وتبش تهش وتبش بهذه الحلوة. إن نعمة حلاوة الإيمان ولذة الطاعة والإحسان نعمة لا يدركها ولا يعرفها إلا من علمها. تعرف حلاوة الإيمان تسري في جسد الإنسان كسريان الماء في العود. أنت تضع للعود ماء، الماء يتوزع يطلع في كل فروعه. هكذا الإيمان إذا وصل إلى القلب وذاق حلاوة الإيمان، تجد حلاوة الإيمان ذهبت إلى كل مكان في الجسم وتجري في الجسد كجريان الدم في العروق. هو في مكان في الجسم يعيش بدون دم؟ لا، هكذا حلاوة الإيمان، حينئذ يأنس بها القلب ويطمئن بل وتطمئن بها نفسه، فلا يحس معها بأرق ولا تعب ولا عناء ولا إلى آخره. فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. شوف سيدنا بلال في مكة، القصة كلنا حافظينها في الابتدائي، لكن نقف معها، كيف معها ولو انت مكانه ماذا تفعل؟ سيدنا بلال بيعذب، انا ذهبت الى المكان الذي كان يعذب فيه، لا تطيق ان تقف دقيقة واحدة فيه، دقيقة لا تطيق، لا تطيق من حرارة الشمس تزيد عن 50. احنا الان الحرارة في هذا الاسبوع تقريبا 45، كلنا مش لا نطيق هذا، لا ده هناك فوق 50 ورمال وجبال، يعني تراب وإلى آخره. وكانوا يضعونه على الصخر، والصخر ده يعني تحط عليه اللحم يتشوى. فماذا فعل؟ كان يطبق حلاوة الإيمان تطبيقا عمليا. تعال نشوف إيه الحكاية دي. كانوا يعذبونه، وكان كما تعلمون فسألوه بعد أن انتهى التعذيب وعاد واعتقوا سيدنا أبو بكر رضي الله عنهم جميعا، قالوا له كيف صبرت؟ أنت كنت بتشوى في مكة بس مش شايفين أثار الشيء في ظهرك ولا في إيديك ولا في رجليك. قال مزجت حلاوة الإيمان بمرارة العذاب، جبت حلاوة الإيمان عملتها خلطة مع مرارة العذاب، فطغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب، لم أشعر بالعذاب. حلاوة الإيمان في مرارة عذاب، في عذاب، لكن حلاوة الإيمان سيطرت وتمكنت وأحكمت سيطرتها على جسدي، فلم أشعر بعذاب ولا هم عمالين يعذبوا فيه، هم تعبانين من حرارة الشمس وهو واقف لا يدري أبدا. نعم، لقد غرس في قلبه الإيمان فاستشعر حلاوته وذاق مرارة العذاب من الذين يعذبونه، لكنه لم يشعر بها، لأن حلاوة الإيمان تمنعك من هذا. حلاوة الإيمان تغطيك، بتعمل لك سياج، فلا تشعر إلا باللذة والمتعة والدفء وأنت في رحاب الله عز وجل. دول رجال، لا نشوف امرأة كده التي ذاقت حلاوة الإيمان، امرأة، والنماذج كثيرة. ليلة الإسراء والمعراج، والقصة صحيحة كما روى أهل السنن وأهل السير والتاريخ، ماشطة بنت فرعون أو مشاطة بنت فرعون كما يقال، تلك المرأة المؤمنة التي ذاقت حلاوة الإيمان فهانت في عينها الدنيا. إيه الدنيا دي؟ دي شغالة فين يا جماعة؟ في القصر الفرعوني، يعني لها كلمة في البلد، ومشاطة. أخرج أحمد، إمام أحمد، وابن حبان والطبراني والبزار وأبو يعلي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان الليلة التي أسري النقال، يعني لما كانت الليلة التي أسري به أي صلى الله عليه وسلم فيها، أتت علي رائحة. النبي صلى الله عليه وسلم يحكي القصة يقول أتت علي رائحة طيبة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مع سيدنا جبريل عليه السلام، فلفت نظره ان في رائحة جميلة في المكان ده، في الجنة يا جماعة الكلام ده، ان شاء الله نلتقي بهم في الجنة ونشم هذه الرائحة بإذن الله بعد تذوق حلاوة الإيمان. بدون حلاوة الإيمان خلينا نسعى فيها. قال ما هذه الرائحة يا أخي يا جبريل؟ قال له هذه رائحة ماشطة ابنات فرعون. يعني ايه ماشطة؟ يعني بتمشط لها شعرها، يعني بتاعت الكوافير بتاعتها اللي احنا بنسميها، يعني ماشطة ابنة فرعون واولادها. ايه الست واولادها؟ خير، ايه اللي حصل؟ ما شأنها؟ قل لي اخي يا جبريل ايه الحكاية؟ قال بينما هي تمشط ابنة فرعون، بتمشط بنت فرعون، بتعمل لها شعرها كده، فسقطت المدرة من يديها. المدرة دي مش المدرة اللي بيعملوها الغلة، لا، هو المشط، بس مشط كبير شوية بيسمى كده المشط اللي بسرح بشعري. فقالت بسم الله، لما المشط وقع راحت تمد يدها تجيبه من على الارض، فقالت بسم الله. بالله عليكم لما يسقط منا شيء نقول بسم الله؟ انا لا اشك في هذا، بس انا مجرد تذكرة، انا كل نفسي ولكم، اذا سقطت مني هذه النظارة على الارض وانا التقيت اقول بسم الله؟ ايه الست دي؟ نتعلم، نتعلم. سقطت شو بقى؟ سقوط المشط من يدها هو سبب هذه القصة، إرادة الله عز وجل. سقط المشط من يدها فالتقطته، وهي التقطته قالت بسم الله. فقالت ابنة فرعون أبي، يعني بسم الله أبي يعني، فقالت لها لا، إيه القوة دي؟ إيه التمكن ده؟ إيه الثقة دي؟ إيه الطمأنينة دي؟ يا ست انت مش واخده بالك انت فين؟ ما يهمنيش حاجة، انا معي ربي. قالت لها ليس ابي؟ قالت لها ليس ابوك يا حبيبتي. امال مين؟ ربي وربك ورب ابيك الله. قالت لها انت متأكدة من الكلام ده؟ سأبلغ ابي، عرف ابويا الحكاية دي مش هتعدي كده بالسهل. قالت لها نعم اخبريه، انا ما يهمنيش حاجة، ده حاجة في القلب ما يملكهاش حاجة، اللي بيد الله عز وجل. فدعاها، دعاها فرعون بنفسه، فقال لها: يا فلانة، أولك رب غيري؟ وفي رواية: إن لك ربا غيري. قالت: نعم. يا جماعة، ده ايه الشموخ ده؟ ايه القوة دي؟ ايه العزة دي؟ ايه الحلاوة الإيمانية دي؟ أيوة، ربي وربك الله عز وجل. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت. مش بقرة يعني جاب بقرة من بتاعنا الحيوان، لا، كلمة بقرة يعني القدرة الكبيرة دي، القدرة اللي ممكن نجيب بقرة نطبخها فيها، يعني ادي معنى البقرة. يعني جاب حاجة نحاس، حلة نحاس كبيرة قوي، وحطها على النار، ولا مية ولا حاجة، النار تحتها، خلاص النحاس بقى احمر، يعني اللي هيترمى فيه يتشوى في ثانية. فأحميت. ثم امر بها ان تلقى هي واولادها في هذه، يعني نقول حل النحاس عشان تتنبوا. ثم قالت له: ان لي اليك حاجة يا فرعون، قبل ما ترميني في النار دي ممكن طلب بسيط؟ قال لها: انت خدمت بنتنا وخدمتينا، قولي طلباتك بس، كده كده هتترمي في النار الان. قالت: احب ان تجمع عظامي وعظام ابنائي او ولدي في ثوب واحد. يعني لما تيجي تدفننا ما تدفنيش لوحده وابن لوحده، لا، حطينا كلنا مع بعض. ما خلاص، لاحظوا، ان تجمع عظامي وعظام ولدي. ما هي انت فكرك واحد اترمى في النار في حلة نحاس النار تحتها، النحاس اصلا كله احمر، نار جمر، فلا يبقى الا العظام فقط. فقالت لو اجمع عظام وعظام اولادي في ثوب واحد وتدفننا في هذا الثوب. قال: لك علينا هذا، انت اشتغلت عندنا ولك الحق في هذا. ثم امر باولادها. تخيلوا يا جماعة، امرأة يلقى ابناؤها واحد واحد، مش يمام مرة واحدة، لا، ده هو عايز يعني يحرق قلبها عليهم، فاخذ واحد يرميه، اتشوى وبقى عظام، ارمي اللي بعده. جه على الدور، خلاص اتشوى الاولاد كلهم، فباقي صبي صغير اللي هو على ايدها يعني، فهياخدوه من ايدها بقى عشان يرموه، بعد كده يرموها. فكأنها تقاعست عشان الواد يعني تاخد الرضيع، فنطق الصبي الذي تحمله في يده، على يده طفل رضيع يا جماعة، طفل رضيع، نطق قائلا: يا أمة اقتحمي ولا تخافي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت، هتترمي نفسها على طول من عيل صغير. ما هو قال ابن عباس رضي الله عنه: تكلم في المهد أربعة، سيدنا عيسى عليه السلام، وصاحب جريش، وشاهد يوسف عليه السلام، وابن ماشطة فرعوني. تخيل امرأة ترى أولادها بهذا الشكل، وبعدين تقعست، هي مش تقعست عشان نفسها، يا جماعة ده شافت ولادها اتشوا واحد ورا الآخر، لكن تقعست عشان الطفل اللي بيرضع ده، صعب شوية الموضوع، صعب. فالولد الرضيع هذا قال: يا أمه، يا أمه اقتحمي ولا تخافي، فعذاب الدنيا. الطفل اللي بيرضع يا جماعة، احنا كثير منا نحفظ هذه القصة، لكن من انا ومن هي هذه المرأة؟ من هي؟ حتى يراها النبي صلى الله عليه وسلم، مش يراها، ده شم رائحتها في الجنة، رائحة الشيء ده، شيء الانسان ده له رائحة كريهة، تحولت هذه الرائحة الى مسك في الجنة. الله اكبر. احبتي في الله، اذهب الى قصة اخرى لصحابي جليل، عمران ابن حسين رضي الله عنه. تعلمون عمران من جماعة سيدنا أبو هريرة، أسلم سنة 7 هجرية، وظل 30 سنة، 30 سنة نائم، ظل 30 نائما على ظهره، نائم على ظهره بسبب الاستسقاء، اللي هو والعياذ بالله، ربنا يشفي مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين، ويرحم موتانا وموتى المسلمين. الاستسقاء، البطن كبيرة، فخلاص يعني الأجهزة كلها معطلة وداخلة ببعضها كما يقولون. فكان نايم على ظهره ومنايمينه على الجريد بتاع النخل، واعزكم الله الاخراج من تحت الجريد، لانه 30 سنة، 30 سنة، 30 سنة. طب وايه القصة بتاعته يعني؟ طب صحيح مسلم الكلام ده يا جماعة. كان اللي يدخل عليه يبكي لحالي، صح، حالي يبكي فعلا، فقال: لا تبكي، فانما انا فيه اراده الله لي، وما يريده الله عز وجل هو أحب إلي من كل شيء. ماذا فعل عمران؟ في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة سألوه، شوف القصة هتيجي من بعيد، سألوه: يا رسول الله، إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة، وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد، الوضع يا رسول الله بنتغير كثيرا. قال: لو تكونون قال لهم: لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة. انتوا لو ظل حالكم بعد ما تغادروه النبي صلى الله عليه وسلم او المسجد، ظل حالكم هكذا كما كنتم عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم الملائكة في بيوتكم. الملائكة اتقبط عليكم تفتحوا لها: اهلا اهلا، ازاي حضرتك؟ ملك من عندي. الله اكبر. سمع عمران هذه القصة او هذا الحديث او هذا الحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة، سمع الحوار قال لك: لا، طب ما نشتغل على الموضوع ده. ومنذ ان، انتوا عارفين ان هم كانوا قد وصلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم في ايام خيبر، يعني لان اهل دوس كان منهم عمران، سيدنا ابو هريره وعمران وطفيل بن عامر الدوسي ذهبوا عام خيبر وكان منهم عمران، فصافحوا النبي صلى الله عليه وسلم. منذ ان صافحت يده يد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أمدها إلى حرام أبدا ولا إلى معصية، لأن اليد الشريفة التي لمست يدي لا أسلمها إلى أي شيء. الرجل سمع هذا الكلام وسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن مصافحة الملائكة، فقال: لا أرى هذا وأفعل هذا. فدخل عليه أحد الصالحين فسأل، قال له: أقول لك كلاما، جاء في صحيح مسلم هذا، أقول لك إن الملائكة تدخل علي وتسلم علي. رجل 30 سنة نايم على السرير، الملائكة تدخل كل يوم تسلم عليه وتصبره، اصبر يا عمران، ايه ده يا جماعة ده؟ الملائكة تدخل تسلم عليه ويراها بعيني، تصافحه، لكنه قال: استر علي هذا إلى أن أموت. وكان يحدثهم ويحدثونه، نعم، ويصافحونه نعم، كيف هذا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، والرجل استغل الموقف. فلما، وعلى فكرة كان هو في خلافة أمير المؤمنين عمر، أرسله إلى البصرة ليفقه أهلها ويعلمهم، حط رحاله فيها وظل يعلم الناس في البصرة إلى آخره، إلى أن جاءته الوفاة أو المنية، فقال لهم: إذا أنا مت، وقال للرجل الذي وصاه: لا بأس أن تحدث بحديث أن الملائكة تصافحني، ثم قال لهم: إذا مت فاذبحوا وانحروا واعتبروها زفاف لي يوم القيامة. وهناك قصة أخرى في حلاوة الإيمان نؤجلها للقائنا القادم، عسى أن ننتفع بما سمعنا وأن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مع الحبيب خير المعية أن تكون مع الحبيب، نور وعلم بل وشمس لا تغيب.